أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المسألة التي ذكرها السيد الماتن في المقام، لو صل توضأ وضوئين أحدهما رافع للحدث والآخر وضوء تجديدي وشك في بطلان أحد الوضوئين، قال سيد الماتن رحمه الله بأنه الوضوء صحيح والصلاة أيضا صحيحة، لا حاجة إلى أتيان، ولكن يجب عليها الوضوء للصلاة الآتية. هذه المسألة فيها فروع سيأتي ذكرها إن شاء الله. أن الكلام في هذه المسألة من ناحيتين، تارة نتكلم من حيث صحة الوضوء، وتارة نتكلم من حيث صحة الصلاة. الوضوء أيضا قل فيما سبق كلام فيه، هل إن الوضوء التجديدي هو رافع للحدث إذا صادفه، أم أن الوضوء التجديدي أمر ندبي ندب إليه الشارع فقط لأنه نور على نور، لكنه ليس برافع، فهو وضوء ولكنه ونور ولكنه ليس برافع للحدث. قولان للفقهاء ذكرناهما في تلك المسألة السابقة. المعروف عندهم أن الوضوء التجديدي إذا صادف الواقع فهو متطهر فهو رافع للحدث، إذا صادف الحدث في الواقع هو رافع للحدث وإن كان تجديديا، إلا على من قول من يقول بأن الوضوء التجديدي لا يرفع الحدث وإن صادفه في الواقع، هذا قول ذكرناه. على هذه الوجوه، الوضوء الآن هذا المكلف شك في أنه هل أن وضوءه الذي هو رافع للحدث باطل، أو الوضوء التجديدي الذي حدث عنده ثانيا، وذكرنا أن الوضوء الرافع للحدث بطلانه لا من ناحية انتقاضه بالحدث وإلا تقدم الكلام فيه، بل من جهة فقد شرط أو جزء منه. شك في أن الوضوء أحد الوضوئين هل أنه فقد شرطه أو فقد جزءه، وشك بين كونه الرافع للحدث أو بين كونه الوضوء التجديدي. هو الآن رافع متطهر فعلاً، الآن متطهر لا إشكال فيه، بناء على أن الوضوء التجديدي رافع للحدث إذا صادفه في الواقع فهو متطهر فعلا. إن كان الوضوء الرافع للحدث قد بطل فهذا الوضوء التجديدي وقع في المحل، أي صادف الحدث فهو محدث صادف الحدث ورفع حدثه. وإن كان الوضوء التجديدي هو الباطل والوضوء الرافع للحدث صحيح فهو متطهر، فهو الآن متطهر وفعلا متطهر، صلاته ووضوءه صحيحة، صلاته التي أتى بهذا الوضوء صحيحة، لا حاجة لإتيان الوضوء لإعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضا، هو الآن متطهر فعلا متطهر، بناء على أن الوضوء التجديدي رافع للحدث الحكم واضح لا إشكال فيه. وأما بناء على القول بأن الوضوء التجديدي ليس برافع للحدث وإنما هو وضوء مجرد أنه نور ندب إليه ولكنه ليس برافع للحدث وإن صادف، إلا أن هذا القول أولا غير صحيح، إذ إننا ذكرنا في محله أن الوضوء التجديدي رافع للحدث إن صادفه، مضافا إلى أنه حد أن الوضوء التجديدي عين الوضوء الرافع للحدث لا فرق بينهما أبدا، وإنما ندب إليه أيضا لأجل أنه، وقلت لكم أن السيد الوالد يقول لعل الحكمة في استحباب وندبية الوضوء التجديدي لرفع شبهة أو شك قد يحصل في الوضوء الرافع، فيكون الوضوء التجديدي رافعا لهذا الشك والشبهة، هذا لعل الحكمة ذلك. هذا ما عندنا، فإذا قلنا بأن الوضوء التجديدي عين الوضوء الرافع للحدث لا فرق بينهما أبدا، وإنما مزيد نور على نور، فالأمر أوضح حينئذ. هذا ما تقدم بيانه. إلا أنه لو قبلنا هذا وقلنا بأن الوضوء التجديدي ليس برافع للحدث، هنا لا يمكن القول بأن الوضوء هذا صحيح، إذ أنه لا يمكن لنا إجراء أنه الأصل أو أنه متطهر، احتمال أن الوضوء الذي فسد أو شك في بطلانه هو الوضوء الرافع للحدث، وأن الوضوء الصحيح هو الوضوء التجديدي، والوضوء التجديدي ليس برافع للحدث أبدا، فحينئذ هو الآن يشك في الطهارة الصلاة هذه، يعني يجب عليه الوضوء للصلاة الآتية ويجب عليه إعادة الصلاة. هذا ما ذكره. إلا أن الشيخ في المبسوط وجمع آخرين ذهبوا إلى أنه يمكن إجراء قاعدة الفراغ في المقام بالنسبة إلى الوضوء، أن هذا قد صلى والآن شك بعد الصلاة أن أحد الوضوءين الذين تقدم على الصلاة، أما الوضوء الرافع أو الوضوء التجديدي واحد منهما باطل، نجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة، فيمكن القول بصحة الصلاة وقول بعدم احتياج إلى وضوء أيضا، الوضوء صحيح، فالوضوء صحيح نجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء، أما الصلاة سيأتي الكلام فيه. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله أنه نجري قاعدة الفراغ، ذكرنا سابقا أنه قاعدة الفراغ إنما تجري فيما إذا كان الشك بعد العمل في صحة العمل الذي أتى به، من ناحية فقد شرط جزء أو فقد شرط أو اتيان مانع في البين، كل شك حدث بعد الفراغ من العمل في صحة الموجود قاعدة الفراغ تجري. المنصرف من روايات قاعدة الفراغ هكذا، الفهم العرفي هكذا، هو أذكر حين الوضوء، واحد من الروايات هو أذكر حين الوضوء، فهو حين الوضوء حينئذ أذكر، فحينئذ لا يشمل ما إذا كان الشك في أصل وجود الصحيح، حينئذ قاعدة لا تجري في المقام. هذا هو الذي ذكره. فتجري قاعدة الفراغ، لا تجري قاعدة الفراغ لأن العمل هنا بعد الصلاة شك في أن الوضوء الذي كان قبل الصلاة هل أحد الوضوءين باطل أو لا، احتمال أن يكون الوضوء الرافع للحدث باطل، الوضوء التجديدي ليس برافع للحدث، حينئذ لا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء، حينئذ لا تجري به. وإذا أجريناه أيضا فإنه يجري بالطرف الآخر أيضا، كما أنه يجري بالنسبة إلى الوضوء الرافع تجري القاعدة بالنسبة إلى الوضوء التجديدي أيضا، إذ يحتمل أن الوضوء التجديدي هو الذي احتمال باطل، فنجري قاعدة الفراغ في الوضوء الرافع ونجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء التجديدي يتعارضان يتساقطان، حينئذ فنرجع إلى قاعدة الاشتغال. لكن أشكل على هذا بأنه إذا قلنا بأن الوضوء التجديدي ليس برافع للحدث يعني لا أثر له، والقاعدة لا تجري في مورد لا أثر فيه أبدا، فقاعدة الفراغ لا تجري في الوضوء التجديدي إذ لا أثر لهذا الوضوء التجديدي حتى نثبت بالقاعدة ذلك الأثر، فنقول بأن القاعدة تجري فقط في الوضوء الرافع للحدث ولا تجري في الوضوء التجديدي لعدم أثر مترتب على الوضوء التجديدي، إذ هو بناء على قول بأنه ليس برافع للحدث ليس فيه أثر، فلا تجري هذا، فليس تكون لا تكون متعارضة. إلا أنه يمكن الجواب عن هذا بأن الأثر ما هو؟ هل الأثر لابد أن يكون أثرا لواجب وإلزام، أو المراد من الأثر مطلق الأثر ولو كان هذا الأثر ندبيا؟ الوضوء التجديدي ندب إليه الشارع وقال بأنه نور على نور، هذا النور هو أثر شرعي مترتب على هذا الوضوء، ولو لم يكن رافعا للحدث لكنه أثر فتجري القاعدة حتى بالأثر الندبي أيضا. فإذا قلنا بأن المناطف الأثر الذي يترتب من جريان قاعدة هو خصوص أثر الإلزام وخصوص ذلك مخصوص بأثر معين، حينئذ لا بد من إقامة الدليل على ذلك. أما إذا قلنا بأن المراد من جريان القاعدة إثبات أثر في البين ومطلق الأثر في الوضوء التجديدي، يمكن إثبات مطلق الأثر باعتبار أنه مندوب ونور على نور، يكفي هذا المقدار من الأثر فيمكن إجراء قاعدة الأثر حينئذ. ولكنما إذا أجرينا القاعدة في الوضوء التجديدي يتعارض مع القاعدة في الوضوء الذي هو الرافع للحدث، يتعارضان يتساقطان. إذا قلنا بأنه لا يجري، القاعدة تجري فقط في خصوص الوضوء الرافع، إلا أنه لا تجري القاعدة أبدا باعتبار ما ذكرنا أن هناك فرق، والعرف يفرق بين الشك في صحة الموجود وبين الشك في وجود الصحيح. فرق بينهما، يأتي بعمل ويشك في وجوده صحة الموجود، وتارة يشك في أن العمل هو صدر صحيحا أو لا، هذا هو فرق بينهما. القاعدة إنما تجري في القسم الأول على ما فهموه من الروايات، وتشير إليه بعض الدلائل أن الشك الحادث المتمحض بعد العمل في ساعة الموجود، ولا تشمل أدلة القاعدة ما إذا كان الشك في وجود الصحيح أبدا، فحينئذ هذه القاعدة لا تجري. هذا بالنسبة إلى الوضوء، إذا قلنا بأن الوضوء التجديدي ليس برافعا للحدث. أما إذا قلنا بأنه رافع للحدث فالأمر واضح كما ذكرنا. هذا كله بالنسبة إلى الوضوء. أما بالنسبة إلى الصلاة، هذه الصلاة التي أتى بها، هذه الصلاة هل هي صحيحة؟ أجرينا قاعدة في الوضوء، ما أجرينا القاعدة في الوضوء؟ هذه الصلاة التي أتى بهذا الوضوء الذي شك بأن هل الوضوء هذا فاسد هو الوضوء الرافع للحدث أو الوضوء التجريدي، هل يمكن القول بصحة الصلاة؟ قالوا بأنه يمكن إجراء القاعدة بالنسبة إلى الصلاة، صلاة يمكن إجراء القاعدة فيها، قاعدة الفراغ. لأننا إذا نفينا القاعدة أو أجريناها وتعارضت إنما هو في الشك في السبب، أما المسبب وهي الصلاة التي حدث من ناحية هذا السبب، أما المسبب فلا نزاع فيه فتجري قاعدة الفراغ في حقه. فالمسبب شك في صحته وفساده نجري، وكان هذا الشك بعد العمل نجري قاعدة الفراغ فيه. فحينئذ قاعدة الفراغ جريانها بالنسبة إلى الصلاة صحيحة ولا يمكن الإشكال عليها. إذا استشكلنا في جريانها في السبب لكنه لا نستشكل في جريانها في المسبب، فنقول بصحة الصلاة حينئذ، ويجب عليه الوضوء بالنسبة إلى الصلوات الآتية. إلا أن المشهور ويمكن الاعتماد على هذه القاعدة، إذا استشكلنا في جريان القاعدة في السبب لكنما الإشكال هذا لا يجري بالنسبة إلى المسبب، فهذه صلاة صدرت من هذا وتحققت من هذا المكلف، شك في أن هذه الصلاة صحيحة بعد الصلاة، شك في أنها صحيحة أم لا، قاعدة الفراغ تجري في هذا المسبب ولا إشكال فيه. إلا أن المشهور ذهبوا إلى أن هذه الصلاة باطلة، فيما إذا قلنا كله بناء على أن الوضوء التجديدي ليس برافع للحدث، أما إذا قلنا بأن الوضوء التجديدي هذا كله لا يجري فالأمر واضح. فحينئذ المشهور قالوا بأنه لا يتصح هذه الصلاة ولا تجري فيه القاعدة في المقام، والأحوط يقع مجرى قاعدة الاشتغال، يشك في أن هذه الصلاة قد برأت الذمة منها لأنه يشك في أنها صدرت عن تطهر أو لا، قاعدة الاشتغال تجري، فالأحوط هو الإعادة أو القضاء إعادة هذا الصلاة هذا تماشيا مع المشهور، وألا نخرج عن هذا، وإلا حسب القاعدة يمكن القول بصحة هذه الصلاة إلا أنه يجب الوضوء للصلوات الآتية. هذا بالنسبة إلى هذا. فالصور المتصور التي يمكن تصويرها في هذه المسألة وفيما سيأتي هي خمسة. الصورة الأولى، ما إذا توضأ وشك في الحدث وبقي على شكه إلى أن دخل بالصلاة، لا ريب ولا إشكال في أن هذه الصلاة باطلة، يجب عليه التطهر وإعادة الصلاة لاستصحاب الحدث حينئذ، هذا لا إشكال فيه. الصورة الثانية، ما إذا توضأ وشك في الحدث في أنه هذا الوضوء بطل أو لا، فحينئذ توضأ بوضوءين وشك في بطلان أحد الوضوءين ثم غفل ودخل في الصلاة ثم تبين بعد الصلاة أن هذا الوضوءين كان باطلا، فهو شك قبل الصلاة لكنه غفل ثم بعد الصلاة شك في أنه تنبه إلى أنه كان قبل الصلاة شاكا في ذلك، هذا البحث الطويل الذي ذكرناه يجري. إذا قلنا بأن الوضوء التجديدي رافع للحدث فلا إشكال في أنه متطهر، صلاته صحيحة ولا حاجة لإعادة الوضوء للصلوات الآتية. إذا قلنا بأن الوضوء التجديدي ليس برافع للحدث يجب عليه التوضؤ وإعادة الصلاة، احتمال أن الوضوء الرافع هو الذي كان باطلا والوضوء التجديدي ليس برافع، فاستصحاب الحدث الذي كان قبلهما يجري فهو محدث ولم يأت بالصلاة بشرط الطهارة، هذا ما ذكرناه. الصورة الثالثة، ما إذا شك بعد الصلاة ولكنه شكه لا يكون كاشفا إلى ما قبل الصلاة، صلى ثم شك بعد الصلاة أن أحد الوضوءين اللذين أتى بهما كان باطلا، كله كان بعد الصلاة، لا ريب ولا إشكال في جريان قاعدة الصلاة قاعدة الفراغ فتصح الصلاة، تجري قاعدة الفراغ بلا منازع، شك حادث بعد العمل في صحة صلاته من أجل شك في الوضوء، شك بعد الصلاة لم يكن كاشفا عن الشك قبل الصلاة، هذا واضح. الصورة الرابعة، ما إذا شك بعد الصلاة وكان كاشفا عن الشك قبل الصلاة، بعد الصلاة هو لم يكن شاكا قبل الصلاة ولكنه صلى ثم بعد الصلاة شك، وهذا الشك كشف عن أنه قبل الصلاة كان شاكا أيضا، فحينئذ الكلام نفس الكلام الذي ذكرناه في المقام، شك حادث بعد العمل لكنه كاشف عن الشك قبل الصلاة فغفل عن ذلك الشك ودخل في الصلاة، فتصير حاله حال الصورة الثانية. الصورة الرابعة خامسة، ما إذا كان شك في البين لم يكن فيه أي نظر للسابق أو اللاحق، هذه شك بعد الصلاة، والشك بعد الصلاة في صحة الموجود وصلاته صحيحة، استصحاب الطهارة، قاعدة الفراغ، كل ذلك يجري ولا إشكال فيه من هذه الناحية. ثم ذكر فرعان آخران يظهر حكمهما مما ذكر وسيأتي بيانهما.